فالسقوا إخوانكم بمكتبة وتسجيلات من هذه السنة في مدينة العين أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
الرحلة لطلب الحديث.
الذي يطلب العلم عند أهل العلم ويعرف قدره ويرحل من بلدة إلى بلدة. وربما أنه يتجه من منطقة إلى منطقة وتصل به الحال إلى أن لا يجد قوت يومه. الأئمة في العصر القديم كان أحدهم إذا لم يجد في رحلته ماء ربما شربه.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. هذا الرجل طلب العلم ودرس عند 7000 شيخ. تخيلوا انتقل من شيخ الى شيخ حتى حدث عن 7000 شيخ.
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
وهارون ابن يزيد اذا حدث بالحديث كان لا يمزح وكان لا يكثر المزاح، واذا راى طالبا من الطلاب ضحك او ابتسم طرده من الحلقه، واذا راى طالبا من الطلاب التفت الى صاحبه قال له اخرج لا تطرح ان تكون طالبا لا تطلب أن تكون طالب. فدخل أحمد بن حنبل وهارون يعرفه ولكنه من كذهب، فجلس في مؤخرة المجلس وذاك يحدث وعنده ما يزيد على 5000 من طلبة العلم. فأين الرحلة؟ في عصرنا. وأين طلاب العلم؟ وأين طلاب الحديث؟ وأين الذين أخلصوا جهودهم وأبنوا أوقاتهم وأموالهم من أجل أن يفهموا الحديث؟
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيار عباد الله في كل محمل، ولا تعدوا الحيناك عنهم فإنهم نجوم الهدى في أعين المتأمل. لقد شرقت شمس الهدى في وجوههم وقد روحه في الناس لا زال يعتني.
الرحلة بطلب الحديث.
وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول لطلابه يقول لهم هذا يطلب على اسم الله عليه في الإمام العلم.
الرحلة بطلب الحديث.
وكان الواحد منهم إذا رحل بطلب الحديث لا يمضي نفسه أنا فلان بن فلان، أنا الشيخ فلان بن فلان، أنا درست كذا ومشايخي كذا وتعلمت كذا، لا. كان الرجل منهم إذا جاء إلى حلقة من الحلقات كان يأتي وهو رجل متواضع، يرحل من بلدة إلى بلدة فإذا رأى الحلقة جاء. بقي بن مخلد جاء الى الامام احمد وهو امام في ارض الاندلس، امام في ارض الاندلس امام، وجاء الى الامام احمد وما اخبره من هو وماذا عنده. اللهم انه قال له انا طالب علم ومقيد سنه، قصد بها انه يجمع الحديث النبوي الشريف.
الرحله بطلب الحديث.
لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. أيها الإخوة الفضلاء، سعدت بهذا اللقاء الذي هيأه إخواني بالله بمدينة عجمان حرسها الله. وعنوان هذه المحاضرة كما اختارها إخواني بالله الحديث الصحيح. وقبل أن أتحدث عن هذا الموضوع، فهناك عدة مقدمات ينبغي على طلبة العلم وعلى الأمة الإسلامية أن يتعرفوا عليها قبل أن يخوضوا غمار هذه المحاضرة، وقبل أن يتعرفوا على عنوانها الموسوم بالحديث الصحيح. ولهذا فسيكون لقائي في هذا اللقاء المبارك يتعلق بالمقدمة الأولى، وهي الرحلة في طلب الحديث. فإذا تعرفنا على مكانة المحدثين وعلى تاريخهم التاريخي وعلى مكانتهم وما قدموه من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنرجع القول في لقاءات قادمة لنتكلم عن الحديث الصحيح. فنقول وبالله التوفيق، علماء الحديث تكبدوا الصعاب وقطعوا القفار والفيافية والفلاوات من أجل أن يطلبوا هذا العلم، ومن أجل أن يحفظوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم نحصل على الحديث النبوي إلا بعد أن جمعوه وحددوا رجال الحديث الذين يؤخذ منهم من الذين لا يؤخذ منهم الحديث النبوي. ولذلك فمن مضى في سبيل المحدثين وسعى في طريقهم فقد نال الطريق الأقوى، ومن ابتعد عنهم وخالف سبيلهم وانتهج غير طريقتهم فإنه قد خرج عن صراط الله المستقيم. لذلك أحسن من قال: عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيار عباد الله في كل محفل، ولا تعدو عيناك عنهم فإنهم نجوم الهدى في أعين المتأمل. لقد شرقت شمس الهدى في وجوههم، وقدرهم في الناس لا زال يعتلي. جهابذة شم ثرات، فمن أتى إلى حيهم يوما فبالنور يعتلي. فلله محياهم معا ومماتهم، لقد ظفروا إدراك مجد مؤثلي. وقال الإمام الشافعي مقالة: غدت منهم فخرا لكل محصل. أرى المرء من أهل الحديث كأنه
رأى المرأة من صحب النبي المفضل عليه صلاة الله ما ذر شارق وآل له والصحب أهل التفضل. هؤلاء هم أهل الحديث. من قرأ في كتب المحدثين وفي تاريخ المحدثين يجد أن أهل الحديث قد حفظوا السنة وأوصلوها إلينا خالية من الشوائب وتحملوا الجوع والعطش والصعاب من أجل أن يصل إلينا الحديث النبوي الشريف. ولذلك لو نظرنا وتأملنا في تاريخهم وما قدموه في سبيل ذلك لوجدنا أننا لا نستطيع أن نقدم محشار ما قدموا. لماذا؟ لأن الماديات تطغت على كثير من الناس، فشغل كثير من الناس بالدنيا وحطامها وزخرفتها وشهواتها وملذاتها، ومن ناحية أخرى قد شغل كثير من طلاب العلم في القيل والقال وتتبع العثرات والزلات، وانشغلوا عن دراسة علم الجرح والتعديل ودراسة علوم الحديث بشكل عام. وأنا أقف معكم في هذا اللقاء من أجل أن أقف بكم عند حقائق مهمة عرفها آباؤكم وأجدادكم من أهل الحديث، ثم انظروا إلى واقعكم وماذا قدمتم من أجل هذا الدين، وذلك بعد أن تنظروا إلى حالهم وإلى تاريخهم. هذا الإمام المزي عليه رحمة الله يذكر في كتاب تهذيب الكمال في تراجم الرجال، وكان الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء يذكر في ترجمة هشام بن عمار أنه كان قبل أن يطلب العلم كان صغيرا صبيا، وتحبب إلى نفسه حب الحديث، ووجد كثيرا من الناس يتعلمون هذا العلم ويقضون الليالي والأيام في مدارسة هذا العلم المبارك. فجاء إلى أبيه يوما وقال: يا أبتي، إني أريد أن أطلب هذا العلم الشريف، وقد سمعت بأن في المدينة مالكا ابن أنس وهو إمام دار الهجرة، وأريد أن أرحل إليه إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له أبوه: خيرا. وكان أبوه رجلا فقيرا لا يملك سوى الدار الذي يسكنه، ويعيش معه زوجته وأولاده. وكلم أبو هشام زوجته بما قاله له ولده عمار، بما قال له ولده هشام، فقرر الوالد مع زوجته أن يبيع الدار، وبالفعل باع هذا الدار وجلس في خارج الدار من غير مأوى ومن غير مسكن. لماذا؟ لأن هشاما أراد مهنة شريفة ووظيفة كريمة وطريقة نبيلة هي طلب الحديث النبوي والرحلة في تحصيله، فلم يبالي هذا الأب بداره، وجعل ذلك لوجه الله الكريم، وتحمل الشدائد
وباع هذا الدار، ثم جاء إلى ابنه هشام وقال: يا بني، هذا هو رأس مالي وهو قيمة الدار، خذه وتزود به في طلب العلم. حال عجيب. الواحد منا ربما يبخل عن الدينار والدرهم من أجل أن يختره في طريق في سبيل أن ينتقل من عالم إلى عالم من أجل أن يدرس عنده العلم الشرعي، ولكن هؤلاء ما بالوا بأموالهم ولا بممتلكاتهم، وإنما سخروها في هذا الخير. فأخذ هشام بن عمار من والده هذا المال واتجه إلى الإمام مالك إلى دار الهجرة إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان هشام آنذاك طفلا صغيرا ما تخطى آداب الاستئذان إذا دخل الرجل دار غيره. قال هشام: فوجدت دار الإمام مالك مفتوحا، فدخلته من غير إذن، وإذا أمامي مالك بن أنس. فقال لي: يا غلام، ويحك، ما الذي أدخلك في داري وكيف تدخل داري من غير إذني؟ فقال له الصبي، قال هشام: لقد جئتك من بلاد بعيدة، وما دخلت دارك إلا من أجل أن تحدثني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل، هذا هو الشرع، هذا هو العلم. فقال له مالك وكان مغمضا بسبب عدم استئذان: قال: لا أحدثك ولا بحديث. فقال: يا أبا عبد الله، ويا كنية الإمام مالك، يا أبا عبد الله، لقد باع والدي دار وأسكن أهله من غير مأوى، وأعطاني المال من أجل أن أتزود به حتى آتي إليه. قال: ولا أحدثك وإن كان الأمر كذلك. قال: لا أحدثك وإن كان الأمر كذلك. فقال له هشام: وماذا أفعل؟ قال: عليك أن تقرأ ما شئت من الأحاديث وأنا أسمع. قال: بل حدثني، فقد جئتك من أجل أن تحدثني، وإني أريد أن أسمع حديث رسول الله منك، حتى إذا ما سئلت قلت: حدثني مالك بن أنس. فنادى الإمام مالك غلام الزحف، وأراد أن يؤدب هشاما وأن يختبره وأن ينظر هل هو بالفعل رحل من أجل هذا العلم الشريف، وحتى يعلم أهو ممن يصبر على هذا العلم أم لا. فنادى غلاما له، فجاء الغلام وقال له: اضرب هذا الصبي 15 مرة. فأخذ غلام مالك هشاما وأدخله إلى غرفة وضربه 15 ضربة بالدرهم حتى أوجعه. ثم جاء الغلام بهذا الصبي بهشام إلى الإمام مالك وقال له هشام وهو يبكي: قال: والله ما أنت في حل، والله لأشكون حالي إلى الله بسبب ما أمرت به غلامك، فقد أوجعني وضربني بالجرة 15 ضربة. ثم بكى هشام. فقال له مالك بن أنس: وما كفارة ذلك؟ ما كفارة هذا الجرم الذي هو في عينك جرم؟ قال له: كفارته أن تحدثني بكل ضربة حديثة. طلب منه أن يحدثه 15 حديثة. ما قال والله لا أسكون بك إلى عند الوالد، وما سأل أبك مع الشيخ ولا تكلم في حق الشيخ، وإنما قال له حدثني بكل ضربة حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فحدثه الإمام مالك 15 حديثا، فلما أكمل قال لهشام أنصر، قال يا شيخ زد في الضرب وزد في الحديث. الله أكبر، زد في الضرب وزد في الحديث. لو أن الشيخ قال لتلميذ من تلميذه كف ولا تجالسني، أو قال له أنت قليل الأدب أو ما أشبه ذلك، ربما يحصل من هذا التلميذ ما لا يمكن أن يتصور، وربما يشيع الفاحشة والكلام الفاحش ويتكلم في عرض شيخه بما لا يجوز. لكن هؤلاء رحلوا وسعوا في طلب العلم وعادوا حياتهم هذه من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا مخلصين، لأنهم تيقنوا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أدركوا هذه الحقائق، أدركوا أيضا كذلك فضل العالم، وأدركوا مكانته، وأدركوا المقصود من قول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأدركوا أيضا قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه حياتهم، هذه حياتهم. رحلوا من مكان إلى مكان، حتى جاء عن الإمام أبي حاتم الرازي وهو إمام الجرح، إمام الجرح والتعديل، قال: لقد مشيت على رجلي في طلب الحديث من بلدة إلى بلدة 1000 فرسة. يمشي 1000 فرسة. الفرسة عبارة عن 5 كيلو ونصف، لو جمعناها لوجدناها 5500. كل هذه في سبيل أن يطلب الحديث النبوي الشريف. بل الإمام أبو حاتم كما جاء في ترجمته أنه عرض نفسه للخطر وللموت في أكثر من موضع، وهو يحدث عن نفسه. قال: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري، قال: خرجت أنا ومعي أبو زهير المروزي إمام الحديث، قال: وهو شيخ أي كبير في السن، ومعنا رجل ثالث من نسابور. قال: ركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا. قال: فأخذتنا الريح يمينا وشمالا في مركبنا حتى تعرضنا للخطر، وفني ما عندنا من الزاد والماء، وبقينا في البحر 3 أشهر. وهم أرادوا أن ينتقلوا إلى أرض مصر، أرادوا أن يذهبوا إلى مصر من أجل أن يطلبوا الحديث وأن يدرسوا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هناك. قال: وغرت هذه الشهور وفقدنا كل شيء من الزاد والماء حتى شربنا من البحر، ثم بعد ذلك رمى بنا المركب إلى الشاطئ، فكنا نمشي الليل، فإذا جاء المساء صلينا وليلا، وإذا أصبحنا ارتمينا على الأرض من شدة الجوع والعطش، لا نعرف إلا أننا نمشي ولم نجد رجالا ولم نجد من يطعمنا أو يسقينا. قال: واستمر الحال على هذا الأمر، وبينما كنا نمشي سقط أبو زهير المروزي على الأرض مغشيا عليه، فحركناه فلم نجد فيه حركة. قال: فتركناه نبحث عن المأوى، نبحث عن الماء، نبحث عن الطعام. قال: ثم مشيت أنا وصاحبي بعد أن تركنا المروجي، وإذا بأصفر من شدة الجوع والعطش، فحاول النيسابوري أن يعطيني شيئا أو أن يحركني، فلم يستطع فتركني ومشى. وبينما هو يمشي في حالة متعبة إذا به يرى مركبا يقدم إلى جهة الشاطئ، بمعنى أنه كان قريبا من الشاطئ. قال: فلوح النيسابوري بثوبه لعله أن يروه. قال: وبالفعل رأوه، فأقبلوا إليه. قال: فأسقوه الماء وأعطوه شيئا من الطعام، وقال لهما، وقال لهم: عندي رفيقان مخشي عليهما من شدة الجوع والعطش، وأخشى أنهما قد هلكا. فذهبوا مع هذا النيسابوري ووجدوا أبا حاتم وهو مرميا على الأرض. قال أبو حاتم: وإذا بي أفاجئ برش من الماء على وجهي، فذقت ثم أسقوني، فقلت: زيدوا فأسقوني. ثم قلت لهم: لدينا رفيق آخر. فقالوا: قد ذهب إليه جماعة. وإذا بهم قد أتوا به، ثم أخذونا وأعطونا شيئا من الزاد، وكتبوا لنا كتابا إلى مكان يقال له الراية. هذه المنطقة الراية قريبة من مصر، لكنها تبعد عن مصر مسافات وفراسخ عديدة، وتحتاج إلى بحر أيضا. قال: فركبنا السفينة حتى وصلنا إلى الراية. فلما وصلنا إلى الراية وكان من فيها من بلاد فارس، فأعطونا ما أعطونا من الطعام، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى مصر حتى دخلنا إلى مصر. لو نظرنا إلى هذا الواقع وإلى هذه الشدة وإلى هذه الحال لوجدنا أنهم ما بلغوا هذه المنزلة إلا بعد كد وبعد شدة. ولذلك الثقة في مثل هؤلاء أن يكونوا على قدر ما أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المكانة العالية، والذين وصفهم بصفات عديدة وذكر لهم فضلا كبيرا، كما في حديث أبي الدرداء الذي في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لترع أجنحتها لطالب العلم لرب ما يصنع. هذه الثانية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة ومن في السماوات ليستغفرون للعالم حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. لا تظنوا أن من طلب العلم أن يذهب إلى شيخه وأن يجلس حوله شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين ويصير عالما ويقال له محدث، لا، العالم هو المطلب، هو التقي الذي يطلب العلم عند أهل العلم ويعرف قدرهم ويرحل من بلدة إلى بلدة. وربما أنه يتجه من منطقة إلى منطقة وتصل به الحال إلى أن لا يجد قوت يومه. ألا إن في العصر القديم كان أحدهم إذا لم يجد في رحلته ماء ربما شرب الغش، ربما كلمة الأولى. هذا ابن خراش المحدث الكبير يقول عليه رحمة الله: لقد شربت بولي في طلب هذا الشعر، أي في الرحلة في طلب هذا الحديث، في طلب حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: لقد شربت بولي في طلب هذا الشعر 5 مرات. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الأئمة، هؤلاء هم الذين سخروا حياتهم من أجل حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عن بعضهم أنه جالس آلافا مؤلفة من المشايخ، ولعل البعض فسرها في ترجمة أبي سعد عبد الكريم السمعاني. هذا الرجل طلب العلم ودرس إلا 7000 شيخ، تخيلوا، انتقل من شيخ إلى شيخ حتى حدث عن 7000 شيخ، ولذلك ألف كتابه المسمى بمعجم البلدان. من أين أتى بهذا الكتاب؟ هذا الكتاب عبارة عن 10 مجلدات. من أين أتى به؟ أتى به من رحلته في كل بلدة من البلدات، يصل إلى المحدث يسأل عن هذه القرية متى بنيت ومن بناها ومن هو حاكمها اليوم ومن كان حاكم ومن هو الحاكم فيما سبق، ثم يكتب هذه الفوائد، ثم بعد ذلك ألف كتابه المسمى بمعجم البلدان، ألفه في أكثر من 30 سنة رحمه الله. بل يأتي أحدهم من أرض الأندلس من أقصى الغرب ماشيا إلى أين؟ إلى أرض العرب من أجل أن يطلب الحديث. الإمام الكبير بقي ابن مخلد، بقي ابن مخلد صاحب المسند وهو الإمام أبو عبد الرحمن الثقة الحافظ بن حرير المحدث الكبير، خرج من بلاد الأندلس، وبلاد الأندلس لا يمكن للرجل أن يخرج منها ماشيا، بل لا بد له من وجود البحر، فخرج من أجل أن يذهب إلى أرض بغداد وفيها الإمام أحمد بن حنبل، وسمع بأنه إمام للحديث وأنه يحفظ الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج من بلاد الأندلس. قال: فلما اقتربت من بغداد سمعت بأن أحمد بن حنبل قد منع من التدريس بسبب المحنة وهي خلق القرآن، منعه الوالي الأمير وكان جهميا وقال له لا تدرس. قال: فلما علمت بذلك أصبت بالغم والشدة والهم، لأنني ما جئت من أرض الأندلس إلا من أجل أن أسمع الإمام أحمد، والإمام أحمد سيقابلني ويقول منعني أمير المؤمنين. قال: فلما وصلت إلى أرض بغداد اتجهت إلى الجامع الكبير، فوجدت فيها حلقة نبيلة، ووجدت رجلا يحدث الناس، والناس حوله يحدثهم وهم حوله. قال: ووجدت فرجة فجلست في تلكم الفرجة. فقلت لرجل: من هو هذا الذي يحدث؟ قالوا: هذا يحيى بن معين، هذا يحيى بن معين. قال: وإذا بيحيى يسأل عن الرجال فيقوي رجلا ويضعف رجلا، ويسأل عن الحديث ويتكلم عن الحديث وعن علمه وعن الرجال وعن أحكام التراجم. قال: فقلت له: يا شيخ أريد أن أسأل. قال: سل. قال: هشام بن عمار ما هو حاله؟ قال له: هشام بن عمار ثقة وفوق الثقة، وإن كبر وتغير سنه فما زال فضله ومكانته تشهد على ذلك. هذا كلام يحيى بن معين لبقية المخلوق الأندلسي. فقال أردت أن أسأل السؤال الثاني، وإذا بالمسجد يضر وتقول الناس عليك رحمة الله أيها السائل لا تسأل فغيرك يريد أن يسأل. قال فقلت بقي سؤال، فسمح لي يحيى ابن معين وقال لي سلم. قال قلت له اكشف عن احمد بن حنبل بمعنى ما هو حاله. فغضب يحيى ابن معين والتفت اليه وقال له اتسالني عن احمد بن حنبل؟ اكشف عنه انا؟ من انا؟ ذاك امام المسلمين وهو خير المسلمين وهو فاضله ومثله لا يسأل عنه. قال فخرجت من عنده وانصرفت وسألت عن دار الإمام أحمد، جاء من بلاد بعيدة من بلاد لندن، آلاف الحيرة آلاف الفراسة. قال فسألت عن دار الإمام أحمد، قال فدلوني على الدار، فلما وصلت إلى الدار طرقت الباب ففتح لي وإذا هو أحمد بن حنبل عرفته، وهو لا يعرفه ولكن عرفه من هيئته. فقال لي من أنت يا رجل؟ فقال أنا رجل غريب من بلاد بعيدة. قال من أي البلاد أنت؟ قال أنا من أقصى المغرب. قال من إفريقيا؟ ظن أنه من بلاد ليبيا أو من بلاد الرباط المغرب أو أنه من بلاد تونس. قال لا أنا من أقصى المغرب من بلاد الأندلس. قال يا رجل والله إنها لبلد صحيح، أجئت من هنالك؟ قال نعم لقد جئت من هنالك وقصدتك أنت، وكانت حياتي وأمنيتي أن ألتقي بالإمام أحمد ليحدثني بحديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ويبحث عن حديث، ما يبحث عن علوم، ما يبحث عن أحاديث. لو حصل في رحلته هذه التي قضى فيها الشهور على حديث من الإمام أحمد كانت له مصدر وكانت له مكانه عنده. فقال له لعلك قد علمت بأنني ممتحن وأن أمير المؤمنين قد منعني من الحديث. قال علمت يا أبا عبد الله، علمت بهذا يا أبا عبد الله، ولكن أنا عندكم مجهول العين لا يعرفني أحد، فلو جئتك وتحدثني كل يوم بحديث واحد لا تزيد علي كبائر. فقال وكيف اذا علم الناس؟ قال له لا يعلم. قال اشترط عليك الا يعرف الناس. قال لك شرط. ثم ذهب بقي الله. قال ذهبت الى فندق في ارض بغداد واشتريت غرفة وجلست فيها، ثم آتي إلى أحمد بن حنبل في اليوم مرة واحدة. قال فكنت آتيه ومعي عصا، معي عصا، وجعلت على وجهي حرقة، وجعلت كالناس الذين يتسولون و أتكئ عليها كالرجل الهرم الكبير المليم. فلما اقتربت من دار الإمام أحمد قلت الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله، أي أنه يتسول، يوهم الناس بأنه يتسول. لماذا إلى هذه المكانة؟ لماذا؟ من أجل أن يحدثه الإمام أحمد ابن حنبل. قال ففتح لي الباب وكان يحدثني بحديث او بحديثين وربما يجري الى الثلاث ثم ادهى. قال ومرت الايام هكذا والشهور وانا على هذه الحاله. انظروا الى هذا الحال والى هذه الرحله ومن اين جاء وما هو الذي يدركه وكم حديثا كم حديثا. ولكن كل هذا من اجل حبه لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رحمه الله يقيد الحديث إذا سمعه من الإمام أحمد بن حنبل. قال رحمه الله قال ثم توفي المنتحل وهو أمير المؤمنين وجاء أمير خلفه من بعده من أهل السنة والجماعة فأذن للإمام أحمد أن يحدث بالملأ. فكان الإمام أحمد يحدث قال فارتفع ذكره وأخذ الناس يأتون من كل مكان يقطعون الفيافية والقطار والفلوات من أجل أن يصلوا إلى الإمام أحمد بن حنبل. الله أكبر. قال وكنت ممن يحضر المجلس. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول لطلابه يقول لهم هذا يصلح أن يطلق عليه اسم طالب علم ثم يذكر لهم قصتي معه. وفي يوم من الأيام مرضت وما حضرت المجلس. انظروا إلى هذه الواقعة، انظروا إلى أدب التلميذ وإلى تواضع الشيخ. قال مرضت ففقدني أحمد بن محمد وقال لطلابه أين أبو عبد الرحمن بقي من المخلد؟ فقالوا له إنه مريض. قال فقام من حوله ومن مجلسه حتى اتجه إلى جهة الفندق. قال وبينما كنت على الفراش إذا بي أسمع انسجاجا في الفندق وأصواتا عالية وإذا بالناس يقولون لا إمام المسلمون إمام المسلمين ترونه. قال والناس وفي عجب أيعقل أن أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن حنبل يأتي إلى الفندق. فأسرع صاحب الفندق وأيقن أنه جاء من أجل زيارة بقية المخلد فجاء إلى بقية المخلد وقال له إن الإمام أمير المؤمنين في الحديث المحدث الكبير أحمد بن حنبل قادم إليه. قال وفجأة إلى أحمد بن حنبل عندي. قال والفندق قد امتلى عن بكرة أبيه حتى ضج وزيد وكان الناس ينتظرون في الخارج بسبب أن الفندق ما وزع هؤلاء الرجال لأنه جاء الإمام أحمد بن حنبل. قال ثم جاء إلى عند رأسي وقال لي يا بقي يا أبا عبد الرحمن لا يضيع الله أجرك صحة بلا سقم وسقم بلا صحة رفع الله ذكرك ورزقك العافية ورفع ما عندك من الألم. قال وإذا بالناس يكتبون لهم الإمام أحمد بن حنبل يكتبونه هيبة ودولوه ونقلوه وذلك لأن الإمام أحمد بن حنبل قد أتى لزيارة تلميذه. والشاهد في هذا أن هذه الرحلة في طلب الحديث التي دفعت بقية المخلد إلى أن يخرج من بلاد الأندلس ويتجه إلى بلاد بغداد إنما هي من أجل أن يتعرف على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين الرحلة في عصرنا؟ وأين طلاب العلم؟ وأين طلاب الحديث؟ وأين الذين أخلصوا جهودهم وأفنوا أوقاتهم وأموالهم من أجل أن يطلبوا الحديث ومن أجل أن يتعرفوا على سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ للأسف كثير من الناس ربما يعلم الحديث ويعلم السنة ولا يعمل بها، وربما أنه ينتسب إلى طلبة العلم. ما كان الناس هكذا، كان الناس يضربون الحديث وينتقلون من أرض إلى أرض، يكتبون الحديث ويعملون به، يعملون به. بل كان البعض إذا علم بإمام من الأئمة قد رحل إلى بلدة من البلدات واستقبلوه، استقبلوا رحلته واستقبلوا وصوله استقبالا رائعا، وجعلوا له فضلا ومكانا. ولهذا جاء في ترجمة عبد الله بن المبارك أنه جاء من أرض خراسان، جاء إلى بلاد الشام في زمن الرشيد، فلما دخل إلى أرض الشام إذا بزوجة الرشيد ترى أن الناس مذهولين يجرون جريا، وهي لا تدري أين يذهبون لا تدري، وترى أن الناس يمشون ويسرعون، ومنهم من أخذ حذاءه من شدة السرعة، أخذه بيده وأخذ يجري جريا وركضا من أجل أن يلتقي بالإمام عبد الله بن المبارك. فتعجب، ماذا حصل للناس؟ ماذا حصل؟ إلى أين يذهبون؟ فقال لعبده من عبيدها: ما الذي حصل للأمة؟ فقال: يا سيدتي، لقد نزل بأرض الشام الإمام إمام ومحدث خراسان عبد الله بن المبارك. قالت: والناس يسرعون من أجل أن يلقوه؟ قال: نعم، إنه صاحب وجه وعنده حديث رسول الله. فقالت الزوجة: والله للملك الذي عند عبد الله بن المبارك أعظم من الملك الذي عند أمير المؤمنين الرشيد، فإنه إن جمع الناس جمعهم بالعصا، وأما عبد الله بن المبارك فإن الناس يجتمعون عليه من كل حدب وخوف، والله إن هذا لهو الملك لهو الملك. هذا هو الملك، هذا هو المال، هذا هو الجاه، هذا هو السلطان، هذا هو العلمان، هذه هي الحياة، هي الحياة السعيدة التي عاشها أهل الحديث. ولذا لا يبغض المحدثين إلا من كان من أهل الفقه والضلال، لا يبغضهم إلا من كان من أهل البدع، لا يتكلم فيهم إلا من كان من أهل النفاق، وذلك لأن الله شرفهم، ولأن الله حذرهم، ولأن الله عز وجل اختاره ورحلوا في طلب الحديث النبوي من أجل أن يحفظوه لهذه الأمة. عبد الله بن المبارك إمام كبير. ذكر أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله، وأنا أذكر لكم من تاريخ المحدثين من أجل أن تتأثر، ومن أجل أن تنظروا إلى واقع أجيالكم وإلى واقع الناس، وأن تنظروا إلى حالكم التي ضاعت عند كثير من الناس إلا من رحم الله، ضاعت فيما لا فائدة فيه، ضاعت الخسارة، ضاعت في الانشغال بالدنيا وملذاتها وشهواتها. أبو حاتم أو عبد الرحمن بن أبي حاتم أو أبو محمد الإمام الحافظ الثقة يذكر في مقدمة الجرح والتعديل في المجلد الأول أن أسلم ابن سليمان أراد أن يخرج من أرض نيسابور إلى أرض مرو، من أجل ماذا؟ من أجل أنه علم بعبد الله بن المبارك في أرض مرو في ذلك الزمن، وكان عبد الله بن المبارك ينتقل من مرو إلى خراسان، وفي ذلك الزمان كان في أرض مرو في بلاد المشرق. فقرر أسلم بن سليمان أن يذهب، وكانت أهله وكانت زوجته تبكي وأولاده يبكون، لا يريدون فراقه لأنه لا يوجد من يقوم مقامه ومن يصرف على الأبناء، فأراد أن يذهب فبكت الزوجة وجعل أبناء وبقوا عند رجله، فقال له والله لقد حزمت أن أذهب إلى أرض مرء كي ألتقي بالمحدث الكبير عبد الله المبارك حتى يحدثني بحديث رسول الله، وعدم هذه النية وتوكل عليها، توكل على الله متوكلا بنية صادقة، وخرج إلى أرض مرء. فلما وصل إلى أرض مرء بعد الشهور بعد الفترة الطويلة وهو يتنقل ويقطع الفيافق وهو خائف ويخشى من البطش، وخصوصا أن أيامه كانت معرضة للفتن وكان فيها قطاع الطريق، فلما وصل إلى عبد الله بن المبارك وقف أمامه وقال له يا عبد الله يا ابن المبارك خلفت عرسي يوم السير باقية، خلفت عرسي يوم السير باقية يا ابن المبارك تبكيني برنامي، خلفتها سحرا في النوم لم أره ففي فؤادي منها شبه كيان أحمد وعرسي وصبياني رفضتهم وسرت نحوك في تلك المساجات أخاف والله قطاع الطريق بها، وما عملت بها من لذ حياني مستوفزات بها رقش مشوهة الحيات، أخاف طولتها في كل ساعاتي اجلس لنا كل يوم ساعة أخرى إن خفتاك وإلا بالعشيات، يا أهل مروه أعينونا لكففه عنا وإلا رميناكم بأبيات لا تفجرونا لا تفجرونا لا تفجرونا فإنا معشر صبر وليس نرجو سوى رب العالمين. بكى عبد الله وجلس معه وحدثه حدثه بالحديث، وكان الواحد إذا سمع الحديث رآه الغني ورآه المكسب ورآه التجارة، حتى جاء عن بقي بن مخلد أنه كان يقول والله لرحلتي التي قضيتها من أرض الأندلس إلى أرض الإمام أحمد لو كانت من أجل حديث واحد لكفى، لو كانت من أجل حديث واحد لكفى. كان الواحد منهم يعرض المحدث ويستحيل منه أن يطلب منه المزيد إذا رأى أن الشيخ متعبا أو مشغولا. ولهذا حصلت قصة طريفة للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، وكان صديقا للإمام يحيى بن معين، ويحيى في بغداد وعبد الرزاق الصنعاني في صنعاء في أرض اليمن، وجاء موسى الحج فذهب أحمد بن حنبل وهو صديقان إلى مكة من أجل موسى الحج، وجاء عبد الرزاق الصنعاني إلى أرض مكة من أجل موسى الحج، وكان أحمد بن حنبل لا يعرف عبد الرزاق وهو إمام المسلمين وهو أعلم من عبد الرزاق الصنعاني. فبينما هم يطوفون إلى يحيى يقول لأحمد بن حنبل، قال له ذاك عبد الرزاق الصنعاني يطوف حول الكعبة، قال له لا نسلم عليه، أما بالنسبة للحديث فلا بد أن نرحل إليه إلى أرض سمعاء مكرمة للإمام عبد الرزاق. الإمام عنده واللقي في مكة، وأحمد بن حنبل يشترط على يحيى بن معين ويقول لا بد أن نرحل إليه تكرمة لمكانته ولفضله. فلما ذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني وسلم عليه وهو عند الكعبة قال له قال يحيى بن معين هذا أحمد بن محمد. فقال عبد الرزاق نعم الرجل سمعنا عنه خيرا سمعنا عنه خيرا. ثم بعد ذلك انصرف. فلما انصرف قرر ان يرحل من ارض بغداد الى ارض صنعاء من اجل ان يلتقي بعبد الرزاق كي يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الى هؤلاء المحدثين، انظروا الى هؤلاء الائمه كيف كانوا. وكان الرجل منهم متواضعا، احمد بن حنبل امام المسلمين، امام الدنيا في عصره، ولذلك اعز الله به الاسلام يوم المحنه، كما اعز الله كما يقول المروزي قال اعز الله الاسلام بابي بكر يوم الرده، واعز الله الاسلام باحمد بن حنبل يوم المحنه. فرحل الى عبد الرزاق واخذ منه بعض الاحاديث ثم رجع الى ارضنا. بل جاء في تراجم بعض المحدثين قالوا كنا نسمع بالحديث من الرجل يحدثنا انه سمع بالحديث من الصحابي، قال فنسمع هذا الحديث ثم نسافر الى ارض مكه او الى ارض المدينه من اجل ان نلتقي بذلك الصحابي الذي حدث بالحديث حتى نحصل على السند العام. حياته كانت هذا، وكان الواحد منهم اذا رحل في طلب الحديث لا يبدي نفسه انا فلان بن فلان، انا الشيخ فلان بن فلان، انا درست كذا ومشايخي كذا وتعلمت كذا، لا، كان الرجل منهم اذا جاء الى حلقه من الحلقات كان ياتي وهو رجل متواضع يرحل من بلده الى بلده، فاذا راى الحلقه جاء. بقيه من المخلد جاء الى الامام احمد وهو امام في ارض الاندلس، امام في ارض الاندلس امام، وجاء الى الامام احمد وما اخبره من هو وماذا عنده. اللهم انه قال له انا طالب علم ومقيد سنه، قصد بها انه يجمع الحديث النبوي الشريف. هذا الإمام أحمد خرج من بيته وانتقل إلى بلدته فوجد أن رجلا من المحدثين يحدث، فدخل في هذه الحلقة فجلس أمامه. فلما جلس في هذه الحلقة، وكانت هذه الحلقة لهارون بن يزيد عليه رحمة الله المحرمين، وهارون ابن يزيد إذا حدث بحديث كان لا يمزح وكان لا يكثر المزاح، وإذا رأى طالب من الطلاب ضحك أو ابتسم طرده من الحلقة، وإذا رأى طالب من الطلاب التفت إلى صاحبه قال له أخ لا تصلح أن تكون طالب لا تصلح أن تكون طالب. فدخل أحمد بن حنبل وهارون يعرفه ولكنه من كذهب، فجلس في مؤخرة المجلس وذاك يحدث وعنده ما يزيد على 5000 من طلبة العلم. وبينما هو كذلك قام هارون بن يزيد ونازح طالبا من طلابه، هو ممن لا يمازح ولكن شاء الله عز وجل ذلك، فمازحه بعد ان حدث في حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راى الامام احمد ما كان من هارون فنحنح قليلا من اجل ان يخرج، فانتبه له هارون قال الله اكبر الامام احمد بن حنبل عندنا وحسرتي وحسرتي. أأنزح وأنت موجود؟ والله ثم والله لو علمت ما مازح، وإني رجل لا أمازح. فخرج مباشرة الإمام أحمد من حنفه، وجاء من أبي أن يتحمل، وانتقل بعد ذلك إلى مكان آخر، انتقل إلى حلقة، انتقل إلى حلقة، وإذا فيها طالب في طلاب الحديث يحدث الناس، وهذا الطالب ما يعرف هذا الإمام الجليل الشبيه، لا يعرفه. فلما اقترب جلس في الحلقة، وكان يظن أنه لا يعرف أحد منكم الحلقة، فكان يحدث الطالب في الأحاديث والناس يكتبون، وأحمد معه الكراسة وعنده المحبرة ويكتب. فرآه رجل من الحاضرين وقال: الله أكبر، إمام المسلمين يكتب عمل هو دون؟ قال له: قال إمام المسلمين يكتب عمل هو دون؟ قال: يا رجل اتق الله، أنا مع المحبرة إلى المقبرة. أنا مع المحبرة إلى المقبرة. ينتقل الرجل الواحد من أرض إلى أرض من أجل هذه النعمة، من أجل هذا الفضل. وكان يمشون على الأقدام. أبو حاتم عليه رحمة الله قال: خرجت من أرض البحرين إلى أرض مصر ماشية، من أرض البحرين إلى أرض مصر ماشية، ومن مصر إلى أرض الرملة ماشية، ومن أرض الرملة إلى طرطوس في بلاد المشرق ماشيا، ولعشرون سنة أضرب حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الواحد منهم ربما يذهب من أجل أن يتعرف على ذلك الشيء الذي يحدث، حتى يكتب عنه في كتابه أهو ثقة أم ليس بثقة. هو ما يريد أن يأخذ منه الحديث، منهم من كان يبحث عن الحديث، ومنهم من كان يبحث عن حال الرجل، ومنهم من كان يبحث عن الحديث وعن حال الرجل. ولذلك جاء في ترجمة يحيى بن معين، ويحيى بن معين إمام عصر، كان يحفظ جميع الأحاديث التي عرفت في ذلك الزمان صحيحها وضعيفها وموضوعها، يحفظها، وكان يعرف الرجال واحدا واحدا. فقال للإمام، قال للإمام أحمد بن حنبل وكان صديقا ليحيى، قال: يا أبا عبد الله، ما رأيك لو رحلنا إلى أبي معين الفضل بن زكريا من أجل أن ننظر هل الرجل ثبت أم لا؟ فقال له أحمد بن حنبل: ذاك رجل ثبت حافظ ثقة لا يسأل عن مثله. قال: حتى وإن كان الأمر كذلك نرحل من أجل أن نتعرف. قال: لا داعي، لا داعي لذلك. قال: حتى يطمئن قلبك. رحلوا إلى أبي نعيم. أبو نعيم إمام من الأئمة وحافظ من حفظة الحديث، ثبت كبير القدر. ورحل يحيى، ذهب يحيى وذهب معه أحمد بن حنبل، واتجهوا إلى أبي نعيم الفضل بن زكي. فلما وصل إليه سلم عليه، ثم قال يحيى: عندي بعض الأحاديث أريد أن أسألك عنها، أسمعتها أم لا؟ فقال له: كم هي؟ قال: عددها 30 حديثا. والأمر أن الإمام يحيى أراد أن يختبر، فأتى له ب30 حديثا، يأتي ب10 أحاديث، منها واحد من حديث الفضل بن زكين الذي سمعه من ابن علي عن ابن عون، أو سمعه عن غير ابن علي. ثم يأتي بحديث واحد من أحاديثه وبتسعة من غير أحاديثه لينظر إلى حفظه أهو ممن يقال له ثبت حافظ ظاهر. فقال له أبو نعيم قال ليحيى تفضل. ومع يحيى وأحمد غلام صغير من طلبة الحديث. فقال يحيى قال هل حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ قال لا ما حدث. الحديث الثاني هل حدثكم فلان انه اخبركم فلان عن فلان عن فلان؟ قال لا ما حدث. قال هل حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ قال لا ما حدثني. حتى وصل الى الحديث العاشر وهو من حديث الفضل بن دفيل قال هل حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ قال نعم حدثني. اضرب على التسعه السابعه. قال وضربت عليه. قال له فهل حدثكم فلان عن فلان فلان عن فلان عن فلان؟ قال ما حدثني. الى ان وصل الى العاشر قال هل حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ قال نعم حدثني. اضرب على التسعه. اضرب على التسعه. قال فضل. ثم قال له هل حدثكم فلان عن فلان؟ وذكر التسعه واتى بالعاشر ان يختبر حافظته. فما اجابه عن الحديث الذي اتى المدينه الثلاثين ولكنه اورد غضبا شديدا. فالتفت الى الامام احمد وقال اما هذا فانه امام وهو اوضح من ان يفعل مثل ذلك. واما هذا الغلام فما اظنه ياتي شيء منه وما اظنها الا منك يا ابا زكريا وهو يحيى. ما أظنها إلا منك يا أبا زكريا. ثم رفضه بيده ثم دخل مغضبا. فقال له أحمد قال لي يا أبا ألم أقول لك ألا تفعل ذلك؟ ألم أقول لك بأنه حافظ؟ ألم أقول لك بأنه وزر؟ أخبرت الشيخ وأوقعتنا مع الشيخ. قال له يحيى والله ثم والله لهذا الذي حصل من الشيخ لهو أهون عندي من معرفتي بأن الرجل ثبت والله إنه ثبت إمام حافظ الثقة. أراد أن يسجل هذه الفائدة أن يقول التقيت بالفار ابن دكين وهو الإمام الحافظ النحري. ثم جاء من مجلس آخر وهو أراد أن يختبره. وكان الإمام يحيى كما قلنا يحفظ أحاديث الرجال وكان إذا انتقل من بلدة إلى بلدة علم رجالها من خلال ممارسته الحديث. فدخل يوما على الفضل بن دكين والفضل بن دكين أيها الإخوة يجل يحيى ويعلم أن يحيى أراد اختبار ولكن رأى أن هذا الأمر لا ينبغي له لعله أن يخطئ الفضل فيضعف بسبب خطأ لأن يحيى كان من طلقة المتشددين في علم الرجال بالجرح والتعديل عموما. وفي يوم من الأيام حضر يحيى في مجلس الفضل بن دكين والفضل بن دكين يحدث وهذه آلاء مؤلفة من الناس. فحدث بحديث فقال الفضل بن دكين أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن فلان عن فلان إلى رسول الله. قام يحيى وقال يا أبا نعيم. قال نعم. قال ما حدثك إسماعيل بن علي عن ابن عون بهذا الحديث الذي حدثته؟ فغضب الفضل بن دكين ويقول ماذا تقول كيف إسماعيل بن علي شيخي؟ قال نعم هو شيخك وأنت تحدث عنه لكن هذا الحديث ما حدثك به. وكان يحيى يحفظ جميع أحاديث الفضل بن دكين عن بكرة أبيه. قال له يا أبا معين ارجع إلى كتابك واضبط ماذا فيه. فنزل على المنصة التي يحدث عليها واتجه إلى الداخل وهو مضبط، ففتح كتابه ثم خرج وهو يبتسم. خرج وهو يبتسم. قال من قال لكم بأن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ والله إنه لأمير المؤمنين في الحديث، والله ما حدثني ولا أخبرني إسماعيل بن علي بهذا الحديث عن العوض. الله أكبر، اعتراف من هذا الطالب، من هذا الشيخ لهذا الطالب، وإجلال من الأطراف جميعا الذين رحلوا وقطعوا الفيابي وتكبدوا الصعاب من أجل أن يحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي وقت لنا، بقي وقت أربع. طيب، فكانت رحلتهم في حاجة، بل جاء بترجمة عبد الله علي بن عبد الله المديني عليه رحمة الله، وهو شيخ البخاري الذي يقول عنه الإمام البخاري قال قد استقرت نفسي في علم العلل إلا لما رأيت علي بن عبد الله المديني. علي بن عبد الله المديني كان يرحل إليه المحدثون ويأتون إليه من كل حدب وصوب، وهو شيخ البخاري، بل هو شيخ الأئمة، بل هو إمام الشرح والتعليم في عصره عليه رحمة الله. فيقول أحد التلاميذ قال رحلت إليه من أجل أن أطلب الحديث، فلما وصلت وجدت أنه لا يوجد لي مكان من أجل أن أجلس حتى أسمع عن علي بن عبد الله المديني. قال فخرجت، ثم بعد ذلك جئت من الليل من أجل أن أحجز لي مكانا في المسجد حتى أستمع من علي بن المديني وهو يحدث. قال فجئت من الليل فوجدت المسجد مزدحما، فقلت ما بال الناس؟ فقال أحدهم هؤلاء طلبة الحديث يحجزون الأماكن من الآن من أجل غدا سيأتيهم علي بن المديني من أجل أن يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا آلافا مؤلفة، كانوا آلافا مؤلفة يجتمعون عنده. قال فحجزت مكاني قبلها بليلتين، وجدت من خرج فجلست مكانه وحدثت وجلست مكانه واستمعت من علي بن عبد الله المديني وهو يحدث. ايها الاخوه، الكلام في الرحله التي عاناها المحدثون كلام شيق وطويل، وعندما نتحدث عن هذه الرحلة فإننا لا نتحدث بذاك الواقع وبتلك المواقع المشرفة المنورة المنيرة من أجل أن نتسلم ومن أجل أن تكون قصة، وإنما المغزى من هذا أن نتعرف على هذه الوقائع وعلى هذه الأحداث من أجل أن نغير ومن أجل أن نعمل ومن أجل أن نحسن وضعنا، لأن الوضع اليوم صار متردد، وأهل الحديث سلة، وصار كثير من الناس ربما يطعن في أهل الحديث ويتكلم عليهم بغير بينة وبغير علم دون ورع أو تقوى، بل ربما ينزرج الشخص الذي لا يجد تلاوة القرآن والذي ربما لا يحسن الصلاة، ربما لا يأتي بالسنن، ربما لا يعرف قيام الليل، يتجرد ويتكلم ويجرع ويعدل لأهل الحديث فلان كذا وفلان كذا، ويتكلم من غير موجب للجرح، حتى وإن كان من طلبة العلم لا يخرج أن يكون ناقد. الناقد في الأصل من لديه أهلية، من شهد له العلم، من شهد له أهل العلم للفضل والمكانة وعنده إجازات وشمائل تثبت أنه من أهل العلم ورحل إلى أكثر من شيء وجد له أهل العلم. هذا هو الأمر الذي ينظر في كلامه، أما أن يأتي الشخص ويتكلم بعلماء الحديث ويطعن من غير موجب ويطعن من غير أهلية ويأتي بما لا دليل عليه، فإن هذا يعتبر من الطعن الذي حرمه الشرع. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي وعند أحمد من حديث عبد الله بن عمر وإسناد الحديث لا بأس به، قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسقاه الله من رزقة الخبائث حتى يخرج عنا، قال: هذا في مؤمن، في رجل عادي ربما يكون من العام، فما بالكم بالناس الذين يتكلمون بعلماء هذه الأمة ويطعنون في أهل الحديث. أيها الأخوة الفضلاء، هذه هي المقدمة الأولى التي تتعلق بالرحلة في طلب الحديث، وإن شاء الله تعالى لعلنا في مجلس آخر نتكلم أيضا عن المقدمة الثانية وهي همة المحدثين وما قدموه في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ننتهي من هذه المقدمات المهمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن الحديث الصحيح بشيء من الإسهاب بما يحتاج إلى بيان وإلى توضيح حتى تعرف الأمة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ومن أجل أن يكون واقعا ملموسا على ما كان عليه أهل الحديث في القديم وفي الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل الحديث وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وتحضر تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله.